الرحمن الرحيم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم، لأن القرآن أنزل للجميع، للرجال والنساء والجن والإنس، فعلينا جميعا أن نتدبر القرآن الكريم وأن نعمل به ونتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها ونحذر الأخلاق التي ينهى عنها، فهو كتاب الله فيه الهدى والنور، أنزله الله علينا لنعمل به ونستقيم على ما فيه، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، أنزله علينا جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم للعمل لا لمجرد التلاوة، فالتلاوة وحدها لا تكفي بل لا بد من العمل. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فجعل الرحمة في اتباع هذا القرآن العظيم، وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
نعم. إذن فالقرآن الكريم ليس يطلى فقط، وإنما القرآن الكريم له حقوق عديدة. ما هي حقوق القرآن علينا؟ وكيف يقوم الإنسان بحق القرآن؟ هذا يتبعه خمسة أمور، يكون عن طريق خمسة أمور. الأمر الأول: تلاوة ألفاظه تلاوة مجودة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الأمر الثاني: التدبر لما في القرآن. الأمر الثالث: العمل بما فيه. الأمر الرابع: التحكم إليه. الأمر الخامس: الاستشفاء به. هذه خمسة أمور، فمن أتى بها فقد أتى بحق القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فما هو الحق المتعلق بكتابه؟ يبقى واحد: تلاوة لفظه، فمن قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل كان له بها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طيب الثاني: التدبر ليتدبروا آياته. طيب الثالث: العمل به واتباع أحكامه، فاتبعوه واتقوا. قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهذا كتاب أنزله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم الأمر الرابع: التحاكم إليه، ونحكم بينهم بما أنزل الله. ثم الأمر الخامس: الاستشفاء به. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. فالذي يجتمع فيه الخمسة من أهل القرآن. طيب لو أنه ما يقرأ القرآن ولا يحسن قراءته وهو عاجز عن هذا، فهو من أهل القرآن كذلك. ليس من أهل القرآن من أتقن حروفه وضيع حدوده، بل القرآن يكون حجة علي لا، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في كتاب الله فيه الهدى والنور، هو صراط الله المستقيم للرجال والنساء والملوك.
فيه الهدى والنور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فهو هدى وهو نور وهو شفاء وهو رحمة، وبفضل الله ورحمته نفرح. قل: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهو صراط الله المستقيم للرجال والنساء والملوك وغيرهم والرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء. فيجب على الجميع أن يحكموا كتاب الله وأن يتمسكوا به ويتدبروه ويتعقلوه. قال عز وجل في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا يدل على أن من الواجب تدبره والحذر من الإعراض عنه، كما يجب علينا جميعا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديثه التي قالها أو عمل بها أو أقرها. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، إما قول وإما فعل وإما تقرير لما شاهده أو سمعه من غيره. فعلى الرجال والنساء جميعا اتباع السنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وطاعة الرسول هي العمل بالسنة التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومعنى الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن الكريم، أما الرد إلى الرسول
لأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، فمعنى الرد إلى الله إلى الكلام الذي أنزله، هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، وما أراده من عباده فهو في كتابه، هذا معنى الرد إلى الله. طب الرد إلى الرسول؟ نعم. قال فمعناه
الرد إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وإلى سنة،
الرد إليه في حياته. فالإنسان إذا أراد شيئا فإنما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون الرد إليه في حياته. طب وبعد موته يكون الرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم الصحيح، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن تنازعتم. هذه الآية أخذ منها العلماء حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة، لأن الله أمر بالرد عند التنازع إلى النصوص، إلى قال الله قال رسول. طيب معناه أنه إذا لم تتنازعوا فالقول قولكم، فيكون الإجماع حجة، هذا وجه الإجماع. طيب هل قولهم سيكون خارج عن كتاب السنة؟ لا، فإجماعهم حجة، وإجماعهم لا يخرج عن كتاب السنة، ولهذا لا يوجد إجماع يخرج عن كتاب السنة أو يصادر كتاب السنة، يكون هذا إجماعا باطلا. إجماع صحيح ويعارض كتاب السنة؟ لا، إجماع صحيح ولا يكون له مستند من الكتاب والسنة مما لا يخالف كتاب السنة، هذا مستحيل. نعم.
قال وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعلينا جميعا رجالا ونساء حكاما ومحكومين ورؤساء ومرؤوسين وأمناء وسفراء وعربا وعجما، علينا جميعا أن نعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نستقيم عليها ونحكمها ونعمل بها، لأنها الأصل الثاني من أصول الشريعة، ولأنها المفسرة لكتاب الله والموضحة لما قد يخفى منه. وقال تعالى يخاطب،
وقد نقل العلماء الإجماع على أن من أنكر السنة كفر، نقل العلماء الإجماع على أن من أنكر السنة كفر. طيب هذا بالنسبة لإنكار السنة، يقول السنة ليست بحجة. طيب من يقول السنة حجة في تفسير القرآن فقط فيما ورد في القرآن، يعني نأخذ بالسنة بما يوافق القرآن وأما الباقي فإننا لا نأخذ به، هذا أيضا من الكفر. طيب ثالثا من يقول لا نأخذ بخبر الأحادي في باب الاعتقاد لأن الاعتقاد يلزم له القطع والأحاد ظن، فلا يجوز أن نأخذ بالأحادي في باب الاعتقاد، نقول هذا ضلال مبين ولا يجوز. إذن السنة يجب قبولها والعمل بها سواء في الاعتقاد أو في غير الاعتقاد، في بخبر الأحاد أو بالخبر المتواتر كله يجب العمل به. فالسنة الأحادية سنة يجب العمل بها، داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما تكون الرسول فخذوه، أما قول الله وما تكون الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. نعم. لا ما أقولش بمخالف القرآن، بما جاء في القرآن، يعني السنة التي جاءت في القرآن عندك أقيم الصلاة، الله أمر بالصلاة، خذ السنة التي تبين الصلاة، فتأخذ من السنة ما دل القرآن عليه، فكأن الحجة عندهم في ذلك القرآن، لأن نأخذ من السنة فقط التي دل القرآن عليه. نعم، هذه تفطنوا لها بعدما صاروا أهل السنة يقول لهم مثلا: طيب أنت تقول نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، صلي الله بالقرآن، أرنا يلا صفة الصلاة من القرآن، عدد الركعات وصفة الصلاة في القرآن، هات صفة الحج في القرآن، هات كذا كذا. فقالوا نأخذ من السنة ما دل القرآن عليه، هذا نأخذ به، أما ما عدا ذلك فلا نأخذ به. طيب لماذا؟ لماذا لا تأخذ بالسنة؟ فهذا كفر والعياذ بالله. نعم، وقد بين النبي هؤلاء فقال: لألفين رجل يجلس على أريكته يقول حسبي ما جاء في القرآن بس. النبي أخبر عن هؤلاء الذين سموا العلماء بالقرآنيين: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، وما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم،
قال تعالى: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل الذكر وهو القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أحكام دينهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعظم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بهما جميعا في كل شيء، ونحذر مخالفتهما، كما قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ومن الأمور المهمة أن نعلم جميعا أن أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم تعم الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل. وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أحكام تخص الرجال دون النساء، وعلى أحكام تخص النساء دون الرجال، لحكم بالغة من ربنا عز وجل، فعلينا أن نأخذ بها ونسلم لها.
فالتكليف بالنسبة للرجال والنساء منه ما هو مشترك بينهما، ومنه ما يختص به الرجال، ومنه ما يختص به النساء. التكليف باعتبار الرجال والنساء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما اشترك فيه الرجال والنساء، وجوب أركان الإسلام، الإيمان، كذا، هذا يشترك فيه الرجال والنساء. طيب، وهناك القسم الثاني ما يختص به الرجال، مثل الجهاد والولاية الكبرى والعظمى وغير ذلك من أنواع الولايات العامة، هذه يختص بها الرجال. طيب، وهناك ما يختص به النساء من أحكامها الخاصة من حيض ونفاس وغير ذلك، وعدد وطلاق فهناك إذن من التكليف ما يشترك فيه الرجال والنساء، وهناك من التكليف ما يختص به الرجال، وهناك من التكليف ما يختص به النساء. إذا كان كذلك فأيضا الجن لهم ما يتعلق بطبيعتهم. يعني هل الجن نقول يأثمون إذا لم يقاتلوا مع ولاة الأمور؟ هل الجن يأثمون إذا مثلا ما أتوا إلى مثلا بيعة السلطان أو غير ذلك؟ هناك أحكام خاصة أو أحكام تتناسب مع طبيعتهم أيضا، فهم في الجملة مكلفون كما يكلف الإنس، هم مكلفون كذلك، إلا ما ناسبهم فيما يتعلق بطبيعتهم فهذه لهم وأحكام خاصة. نعم،
قال: فعلينا أن نأخذ بها ونسلم لها مطمئنين مؤمنين راضين بحكم الله عز وجل، فإنه أحكم الحاكمين، وهو العالم بأحوال عباده، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، وهو الأعلم سبحانه وتعالى بما يصلح عباده. فمن ذلك أن الرجل مسؤول عن القوامة على المرأة، فهو المسؤول عنها، وعليه النفقة على الزوجة وعلى أولاده، وأن يتولى شؤونهما. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالواجب على الرجل أن يقوم على
القوامة للرجال على النساء، وليست القوامة في البيوت للنساء. فإذا كانت القوامة في البيت ليست للمرأة على الرجل، فكيف في الدولة؟ إذا كانت القوامة في البيت ليست للمرأة، القوامة للرجل، الرجل هو الولي في البيت والرجل هو الولي في النكاح، فكيف تكون المرأة والية على الدولة، والية ولي العامة؟ هذا من باب أولى، هذا لا يجوز. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر في الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم.
قال: فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب الكلام والفعال، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف.
هل النفقة تجب على الرجل إن كان الرجل فقيرا والمرأة غنية؟ لو أن المرأة غنية تملك ملايين ومليانة والرجل لا يملك إلا قوت أمه وليلته، هل تجب النفقة على الرجل أيضا؟ الجواب نعم، تجب النفقة على الرجل ولو كانت المرأة معها ملايين. لماذا؟ لأن النفقة في مقابل استمتاع، هي زوجة فالنفقة في مقابل استمتاع، فمهما كانت المرأة غنية فإن النفقة واجبة على الرجل إلا أن تأذن هي أو تتنازل. ومن هنا اختلف الحكم في الزكاة، في زكاة الزوج لزوجته وزكاة الزوجة لزوجها، فإن الزوجة لا يجوز له أن يخرج الزكاة لزوجته لأن نفقتها تلزم، فإذا أخرج لها الزكاة فقد حصن ماله. أما الزوجة يجوز لها أن تخرج الزكاة لزوجه لأن نفقته ليست واجبة عليه. انتبهتم الآن؟ يبقى في فرق بين زكاة الزوج على الزوجة وزكاة الزوج على الزوج. زكاة الزوج على الزوجة أن يخرج الزوج الزكاة إلى الزوجة، هذا جائز؟ لا. لماذا؟ لأن النفقة واجبة عليه. طيب والعكس يجوز، كما وقع في زوجة ابن مسعود رضي الله عنه وأباح النبي وجوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم.
قال: فالواجب على الرجل أن يقوم على المرأة وينفق عليها مع حسن العشرة وطيب الكلام والفعال، كما قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الآية. وهذا مما يخص الرجال أن له القوامة، أو يخص الرجل لأن له القوامة على المرأة بالإنفاق عليها وأداء حقها وإحسان عشرتها والسعي في مصالحها المتعلقة بالزوجية، وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد، وهي ربة البيت والقائمة على الأولاد وبما يلزم في البيت، وهو القائم عليها وعلى أولادها بكل ما يلزم من نفقة وحسن معاشرة. ومن المسائل التي تخص الرجال أن الرجل يجب عليه،
لو خرجت المرأة إلى العمل وأذن لها الزوج، راتبها يكون للزوج أو يكون لها؟ فالبعض يقول يكون للزوج لأنه هو الذي تركها، هذا من حق أن يحبسها في البيت، فكونوا أخرجها يبقى يأخذ راتبه. والبعض يقول لا، بل الراتب يكون للزوجة لأنها العاملة. الثاني يقول لك لا، تم أنا اللي سامح، ولا نقسم الأمر بينهما. نقول الراتب للعامل، من العامل؟ المرأة، خلاص الراتب لا إلا أن تسامحي. طيب أنا إذن لن أتركها تخرج، أنت حر لا تركها تخرج. طيب لو كانت المرأة قد اشترطت عند الزواج وقالت بشرط ألا منعني من العمل، فيها تفصيل إن كان العمل غير مباح أصلا فلا يجوز أن يأذن لها سواء اشترطت ولا ما اشترطت، وإن كان العمل مباحا فالمسلمون على شروطه، وإن حق ما وفيتم بما شروط ما استحلتم بالفروج. لكن لو أصر خلاص وهي أرادت أن تفسخ النكاح، تفسخ النكاح وتأخذ حقوقها كاملة، لأن هذا الشرط صحيح، لأن هذا الشرط صحيح. نعم. في إيه؟ لحنا نتكلم، إحنا نتكلم عن كله، حتى لو الأصل عمل مباح، تدريس مباح، طب مباح، ولكن في مخالف، في خلوة وفي محرمات وفي يعني هذا، يبقى هذا عمل محرم، أصبح العمل محرم. نعم. سواء كان محرما بذاته أو كان محرما لما تضمنه العمل المحرم. لا، ليس محرما، تعليم المرأة، عمل المرأة، كل على الإباحة الأصل إلا إذا اقترن به محرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المسائل التي تخص الرجال أن الرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد ويجيب النداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وأما النساء فلا يجب عليهن أن يصلين في المساجد، بل يصلين في بيوتهن، وذلك أفضل لهن، لأنهن عروة، لأنهن عورة، والخطر في خروجهن معروف، فالمشروع لهن الصلاة في بيوتهن، وليس عليهن أن يحضرن مع الرجال في المساجد،
يعني وجوبا
ولا بأس من حضورهن المساجد مع الستر والحجاب، وليس لأزواجهن،
يعني لكن لو أرادت المرأة أن تخرج لا إشكال. نعم.
وليس لأزواجهن منعهن من ذلك إذا التزمن بالآداب الشرعية،
ولم يكن في خروجها إلى المسجد مضر عليها ولا تقصير في حقها الواجب في البيت. نعم.
لكن صلاتهن في بيوتهن أفضل، كما تقدم، عملا بالسنة الصحيحة في ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة خير صلاة المرأة ما كان في بيته، مع أن من القائل النبي، يعني خير من صلاتها مع النبي. نعم، خير من صلاتها في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الذي كان فيه صلى النبي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام. يبقى صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، ولو كان إمامه الرسول، ولو كان المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة قد تخرج، يعني في الفرائض تصلي في بيتها، لكن مثلا لو أنها في صلاة التراويح والقيام وغير ذلك قد لا تنشط على الصلاة في البيت، وصلت مع الناس في المسجد والإيمانيات تعلو وكذا، أو هناك دروس علمية ممكن تصلي المغرب وعشاء مع درس، ممكن تصلي العصر والمغرب مع درس أو كذا، يبقى هنا الانتفاع بأشياء أخرى فهذا أفضل، أن تخرج التعلم، أن تخرج الانتفاع وغير ذلك. لكن من جهة الصلاة فالصلاة في البيت أفضل، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك لا تمنع إماء الله مساجد الله، يقول النبي كما في الصحيح: لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا أرادت المرأة أن تخرج المسجد فلا يمنعها زوجها إلا إذا ترتب على خروجها مضر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المسائل أيضا التي يختص بها الرجال دون النساء الجهاد.
طيب، والجمعة، هل المرأة تصلي الجمعة؟ وهل لو صلت الجمعة يسقط عنها الظهر؟ الجواب: نعم، تصلي الجمعة، ولو صلت الجمعة وحضرت الجمعة سقط عنها الظهر، فلا تجب الجمعة على المرأة لكن تصح منها، ولا تجب الجماعة على المرأة لكن لو خرجت لا تمنع. أما الرجال فيجب الجماعة على الرجال، والجماعة على الفرض الكفائي، ليس على الفرض العيني، ليس على الفرض الكفائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت من لم يصلي، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، ولو أنها كانت فرضا كفائيا لما فعل ذلك، ولو كانت سنة لما هم بذلك، لو كانت فرض كفاية لما هم النبي بذلك، ولو كانت سنة لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ودل هذا على وجوب الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد. نعم.
قال: ومن المسائل أيضا التي يختص بها الرجال دون النساء الجهاد بالنفس، فالرجل عليه أن يجاهد بنفسه وأن يحمل السلاح، والمرأة ليس عليها ذلك.
طيب، لما قال جهاد بالنفس دليل على إيه؟ على أن المرأة عليها الجهاد بالمال، الجهاد بالكلمة إذا كان مع عمل والمسلمون يحتاجون إلى ذلك، أما الجهاد بالنفس بالسيف فإن هذا خاص بالرجال. طيب، إلا الدفع، فإذا المرأة في جهاد الدفع إذا دهم العدو أرضا وتعين على المرأة فإنها تخرج. نعم.
قال: والمرأة ليس عليها ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فليس على المرأة جهاد بالنفس والسلاح، لأنها تضعف عن ذلك، ولأنها فتنة وعورة، فالجهاد على الرجال لا على المرأة بالنفس.
لكن لو أن النساء خرجنا لحاجة الإمام إليهن ما في بأس، وأن تتولى المرأة الشيء الذي نسيب طبيعته. ولهذا البخاري رحمة الله عليه في كتاب الجهاد، وقد جعل في قرابة 200 باب كتاب الجهاد، قد جعل البخاري في قرابة 200 باب جعل منه حوالي 7 أبواب في جهاد النساء، حوالي 7 أبواب في جهاد النساء. يبقى المرأة عندنا قد تخرج في الجهاد لكن تعمل عمل الذي يناسبها ويناسب طبيعتها، 7 أبواب في الجهاد، لكن ما في باب يقوم على العمل المحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بالمال فعلى الجميع، على المرأة والرجل الجهاد بالمال في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة. قال سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ويتعم الرجال والنساء فيما عدا الجهاد بالنفس لحديث عائشة السابق. ومن المسائل المختصة بالرجال أن الرجل له أن ينكح 4 من النساء، والمرأة ليس لها أن تنكح إلا رجلا واحدا، فلا تجمع بين رجلين لحكم ظاهرة بالغة. ومن ذلك أن الرجل قد تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة، ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد والنسل، ولأنه قد يكون له شؤون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدونه فيها، ولأن النساء قد يحتاجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء لهن، أو لقلة الرجال بسبب الحروب والفتن، فأباح الله للرجل أن يجمع بين 4 نساء فأقل، وليس للمرأة أن تجمع بين رجلين، لأن في جمع المرأة بين الرجال اختلاط الماء واختلاط الأنساب وفساد الأحوال.
نعم، فلا يمكن أن يكون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي الرجل زرع غيره بمائه. نعم، فيؤدي اختلاط الأنساب. نعم.
قال: ومن المسائل التي اختلف فيها حكم الذكر عن الأنثى مسائل المواريث في حق الزوج والزوجة والأولاد والأخوة من الأبوين والأب، فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطاه الزوج، والولد الذكر يعطى ضعف ما تعطاه الأنثى.
طبعا ليس هذا في كل الأحوال، المرأة تأخذ نصف الرجل ليس هذا في كل الأحوال، فالمرأة تأخذ نصف الرجل إذا كان الرجل قد ترك أبناء، فإن للذكر مصحاب الأنثيين، ولو عندنا إخوة وأخوات فللذكر مصحاب الأنثيين، لكن قد تأخذ المرأة مثل الرجل، كما لو كنا إخوة لأم فإن الجميع يشترك في ماذا؟ في أن الذكر مثل الأنثى. قال سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقد تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وقد تحجب المرأة الرجل، هذه كلها أقسام عندنا، المرأة كالرجل، المرأة أعلى من الرجل، المرأة تحجب الرجل، المرأة على نصف من الرجل، هذه كلها أحوال. قال تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس المترك إن كان له ولد. لأبوي الأب والأم كل واحد منهما السدس، يبقى مثله. ولهذا مسألة أن المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل، المرأة نصف الرجل أحوال، لكن في أحوال أخرى المرأة أعلى من الرجل، في أحوال المرأة مثل الرجل، وهكذا. نعم. الأذان ولا إيه؟ طيب هتديت.
قال: فإن الزوجة تعطى نصف ما يعطاه الزوج، والولد الذكر يعطى ضعف ما تعطاه الأنثى، وهكذا الأخ من الأبوين أو الأب يعطى ضعف ما تعطاه الأخت لحكم ظاهرة يعرفها أهل العلم.
الشيخ ما شاء الله يعني وفق، فإن الزوجة. نعم.
وكل من تأملها
وكذا أخي ما بينه وأبي يعطى ضعف ما تعطاه الأخت. طيب، وكل من تأملها
من ذوي البصيرة في أحوال الرجال والنساء والآيات الدالة على ذلك معلومة.
نعم. صاحب نأزين ما في؟ طيب ماشي.
قال: ومن المسائل التي تختص النساء أن تخص النساء أنه يجب عليهن ترك الصلاة والصيام في حالة الحيض والنفاس، فالصلاة لا تجب عليهن في الحيض والنفاس لا أداء ولا قضاء، وأما الصوم فيجب عليهن تركه حال الحيض والنفاس ثم قضاؤه بعد ذلك. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة 5 مرات، فمن رحمة الله جل وعلا أن أسقط عنها قضاء الصلاة في حال الحيض والنفاس، لأن قضاءها يكلفها كثيرا، فإذا كان حيضها 7 أيام مثلا يكون عليها 35 صلاة، وإذا كان 8 أيام يكون عليها 40 صلاة، ففي قضائها مشقة، فمن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنها القضاء والأداء. وهكذا في النفاس قد تجلس 40 يوما لا تصلي.
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها قالت لها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
فلو قضت الصلوات لكان عليها 100 صلاة، فمن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك، فليس عليها الصلاة ولا قضاء ولا أداء في حال النفاس، رحمة من الله عز وجل. وعليها أن تقضي الصوم الذي فاتها في رمضان بسبب النفاس. ومن ذلك أيضا أن المرأة تعدل شهادتها نصف الرجل، فشهادة المرأتين بشهادة الرجل، لأن الرجال في الغالب أحفظ وأضبط لما يقع، والمرأة دون ذلك في الجملة. وقد يقوم
طبعا هذا فيما يستشهد فيه بالنساء، ولا فهناك مسائل لا يستشهد فيها بالمرأة كالحدود مثلا لا يأخذ بشهادة المرأة، إنما في الأموال وكذا يأخذ بشهادة المرأة، ويكون الرجل يقابله أمر المرأتين. العلة أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى تنساها. نعم.
وقد يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال بكثير، ولكن في الجملة جنس الرجال أضبط وأحفظ وأفضل، وجنس النساء دون ذلك في الضبط والحفظ والفضل. فجعل الله شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد، كما قال تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الآية من سورة البقرة. فتتعاونان وتتساعدان في حفظ الشهادة، فإذا قصرت هذه أو نسيت ساعدتها الأخرى في التذكر حتى يحفظن الشهادة. قال رحمه الله تعالى ومن المسائل المستثناء أيضا أن المرأة على نصف الرجل في الدية، في الثلث فأكثر. فأما في القصاص فقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة قصاصا، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الرجل بالمرأة.
قال على المرأة على نصف الرجل في الدية في الثلث فأكثر، المرأة على نصف الرجل في الدية في الثلث فأكثر، أما دون الثلث فناك الرجل. لو أن رجلا قطع إصبع امرأة فعليه 10 من الإبل، قطع الإصبع الثاني 10 من الإبل، قطع الإصبع الثالث 10 من الإبل، يبقى كده كم؟ 30. لو قطع 33، قطع الرابع، قطع الأربعة، فعليه 20. يعني يقطع 3 يبقى عليه كم؟ 30. يقطع 4 عليه 20. طب المفترض الأكثر إيه؟ الأربعة ولا 3؟ يعني إذا قطع 3 أصابع دفع 30 ناقة، طب إذا دفع 4 دفع 20 ناقة. لماذا؟ لأن دون الثلث دية المرأة كالرجل، فدية الأصبع 10 من الإبل بالنسبة للرجل، والمرأة كذلك، الثاني الثالث. طب إذا وصلنا إلى ما إلى الثلث فأزيد، فيكون هنا المرأة على نصف الرجل، لأن المرأة نصف دية الرجل، وبالتالي قطع 10 أصابع في 50، إنما الرجل لو قطع 10 أصابع لرجل يبقى فيه إيه؟ 100 ناقة. لكن التنصيف هذا إنما يكون بالثلث فأزيد، أما دون ذلك فإن الرجل يكون كالمرأة. واضح؟ ما الحكمة في هذا؟ تلك السنة يا أخي. نعم.
قال رحمه الله تعالى لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الرجل بالمرأة.
سبحان الله، نفس المسألة، دية المرأة نفس دية الرجل. طيب وفي القصاص الرجل يقتل بالمرأة، يبقى في حال القصاص هذه بتلك، رجل قتل امرأة فيقتل به. طب في حال الدية لو نحول من القصص إلى الدية النصف، فهذه أمور مدارها على الشرع. نعم.
لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل الرجل بالمرأة، وفي ذلك حكمة عظيمة، منها صيانة الدماء وحفظ أفراد المجتمع المسلم أن يتعدى بعضهم على بعض. ومن ذلك العقيقة عن المولود، الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء.
لأن جنس الرجال وجنس الذكر أعظم من جنس الأنثى، قال سبحانه وتعالى وليس الرجل كالأنثى وقال وللرجال عليهن درجة. نعم.
قال فيما جاءت به الأدلة من التفرقة بين الذكر والأنثى في المسائل المذكورة وغيرها الحكمة البالغة. والأصل في الأحكام العموم والتساوي كما تقدم. فالواجب على الرجال هو الواجب على النساء، والواجب على النساء هو الواجب على الرجال، إلا فيما خصه الدليل كالمسائل المذكورة آنفا. ووصيتي للرجال والنساء جميعا تقوى الله سبحانه وتعالى والتفقه في الدين وفي المدارس وغيرها من أماكن العلم، وسؤال أهل العلم عما أشكل على الرجل والمرأة من أحكام الدين، لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ولم يكن الحياء والخجل يمنع نساء الصحابة رضوان الله عليهم أن يسألن عن دينهن. نعم.
قال ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن.
قالت يا رسول الله وهل على المرأة من غسل إذ هي احتلمت تسأل. نعم.
قال ومن أهم ذلك العناية بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه، والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، والاستفادة من كتب أهل السنة وكتب تفسير القرآن الكريم وشروح الأحاديث النبوية التي ألفها أهل العلم المعروفون بالدراية والديانة وحسن العقيدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومن المعلوم أن التعلم الرجال والنساء لما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم وخلقوا من أجله من أهم الفرائض وأوجب الواجبات، ولقد يسر الله للجميع طرق التعلم.
ذلك أن العلم يجب على الإنسان في الواجب ويستحب في المستحب ويحرم في المحرم ويكره في المكروه ويباح في المباح، فالتعلم تجري عليه الأحكام الخمسة. ففيما يجب على الإنسان العمل به يجب عليه تعلم. نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من أموره أن يتعرف على حكم الله أولا. نعم.
قال ولقد يسر الله للجميع طرق التعلم بواسطة إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ونداء الإسلام من الرابطة وغير ذلك من الندوات والحلقات العلمية التي تقام في المساجد ودور العلم ووسائل الإعلام. فالواجب الاستفادة منها والعناية بها إنما كان المؤمن والمؤمنة، ومما يجب التنبيه عليه الحذر من سماع ما يفسد القلب والأخلاق من الأغاني الماجنة والأشرطة المنحرفة وآلات اللهو والطرب، فإن هذه تفسد القلوب والأخلاق، فالواجب الحذر منها والتواصي بتركها عملا بقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خرجه الإمام مسلم في الصحيح. ومما يجب على المسلمين جميعا الاهتمام به والتواصي به الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك من أعظم الأسباب في صلاح القلوب والمجتمعات وظهور الفضائل وإخفاء واختفاء الرذائل، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم في سورة العصر وحديث الدين النصيحة، ومنها قول الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية، وقوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أخرجهما الإمام مسلم في الصحيح. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولا شك أن الواجب على المدرسين والمدرسات أكثر من الواجب على غيرهم بالنسبة إلى الطلبة والطالبات. فعلى المدرسين أن يعنوا بالطلبة ويوجهوهم إلى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والعمل بما علموا من العلم، وعلى المدرسات أن يتقين الله في البنات وأن يعلمنهن الأخلاق الدينية الفاضلة والعقيدة الصالحة في الدراسة وفي المذاكرة والوعظ حتى يوجد جيل صالح من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات في المستقبل. فواجب المدرس والمدرسة عظيم، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجب عظيم على الجميع. فعلى كل من لديه علم من الرجال أن يعلم أولاده من الذكور والإناث وأهل بيته وغيرهم حسب الطاقة، وعلى كل من لديه علم من النساء أن تعلم بناتها وأبنائها وتعلم أخواتها وتعلم من حولها من النساء، وتنتهز الفرصة عند الاجتماع في عرس أو وليمة سليمة أو غير ذلك للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير لمن عندها من النساء وتعليمهن وإرشادهن. إذا رأت امرأة متبرجة عند الرجال أو في الطريق تنهاها عن ذلك وتحذرها منه وتحذر عن التكاسل عن الصلاة بناتها وأخواتها وجاراتها وغيرهن وتأمرهن بالمعروف وتنهاهن عن المنكر. وهذا هو واجب الجميع، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أولياء يعني أنهم متحابون في الله فليسوا أعداء، فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله،
يحبه وينصره في الولاء بمعنى المحبة والنصر. نعم.
والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله وولية أخيها في الله، يتآمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر ويتناصحون في الله. فالزوج يأمر زوجته بالمعروف وينهاها عن المنكر، والزوجة تأمر زوجها بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا رأته مقصرا في الصلاة أو رأته يشرب المسكر أو يدخن أو يحلق لحيته تنصحه وتقول اتق الله، هذا لا يجوز، وكيف ترضى بهذا الأمر السيء لنفسك وكيف تعصي ربك؟ تقول ذلك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، كما أنه يأمرها وينهاها كذلك هي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ولا تستحي ولا تخجل ولا تداهن. وهكذا مع أبيها وأخيها وأمها وولدها وجارها وجارتها وصاحبتها وصديقاتها. وهذا هو الواجب على المسلمين والمسلمات مهما كانت مؤهلاتهم وأعمالهم، كل واحد منهم على حسب علمه وقدرته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضاه، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يوفقنا جميعا للقيام بالواجب من طاعة الله ورسوله والنصح لله وعباده. ثم أوصي الجميع بالدعاء في ظهر الغيب وفي الصلاة وفي آخر الليل لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح والإصلاح. فولاة الأمور في حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله.
شوف أهل السنة والجماعة، شوف العالم السلفي يدعو إلى ولاة الأمور، هل هذا من النفاق؟ هذا من السنة، كما قال البربهري: إذا رأيت الرجل يدعو السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وبدعة. فمن السنة الدعاء للحاكم، الدعاء للسلطان، هذه سنة سنة. ناس تظن أن علاقة بولي الأمر علاقة مصالح ومفاسد، لا يا أخواني، علاقة عبودية يا أخوان، عبودية عبودية، أن تتعبد الله عز وجل إن صبرت، تعبد الله إن دعوت، تعبد الله عز وجل بهذا. نعم.
قال: فولاة الأمور في حاجة إلى الدعاء أن يصلحهم الله ويصلح بهم ويهديهم ويهدي بهم، فهم في أشد الحاجة إلى الدعاء. وولاة أمر هذه البلاد وولاة أمور المسلمين جميعا في كل مكان تدعون لهم جميعا بالصلاح والتوفيق والهداية، وتدعون لأولادكم ولأزواجكم ولغيرهم، تدعون لهم بالتوفيق والهداية والصلاح وبالتوبة النصوح. يقول سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء يدعون إلى الله على بصيرة ويحذرون الناس من معصية الله ويرشدونهم إلى الخير. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وليس هذا خاص بالرجال دون النساء ولا بالنساء دون الرجال، بل هو واجب على الجميع على حسب العلم والقدرة، كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى العلماء والمدرسين واجب عظيم، وهكذا الرؤساء والأعيان عليهم واجب عظيم أكثر من غيرهم على حسب علمهم وقدرتهم. وعلى كل واحد من المسلمين أن يعرف واجبه ويهتم به ويراقب الله في كل شيء ويتقيه في ذلك، فنحن في غربة من الإسلام وفي آخر الزمان، فالواجب التكاتف والتعاون على الخير والصدق في ذلك. نسأل الله التوفيق لنا ولجميع المسلمين، الهداية والثبات على الإسلام وحسن الختام، وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
والحمد لله رب العالمين.